الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع، كتاب اختصار وشرح اختصار علوم الحديث المسمى بالباعث الحديث للإمام العلامة المفسر الحافظ المحدث الفقيه أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. قال: النوع الثاني والعشرون المقلوب. وهذا المبحث من المباحث التي تعود إلى علل الحديث، أن ينقلب المتن على الراوي أو ينقلب بعض الإسناد على الراوي، فينقلب متن بمتن أو إسناد بإسناد، فيخلط الراوي بينهما، فيأتي المحدث ويقول: هذا غلط، هذا المتن إسناده كذا، أو هذا الحديث هذا الإسناد متنه كذا. وهذا لا يعرفه إلا الجهابذة من العلماء من أهل الجمع الذين يجمعون الطرق، كما قدمنا عن علي بن المديني أنه روي عنه أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كيف تعرف المقلوب؟ باجتماع الطرق، اجتماع الطرق. الآن مر بنا حديث في الزبد: العينان وكاء السهي. هذا الحديث انقلب المتن على بعض الرواة في مسند الإمام أحمد: السه وكاء العينين. انقلب المتن قريبا من هذا اللفظ: السه السهي وكاء السهو وكاء السهي وكاء العينين، فمن نام فليتوضأ. هذا مقلوب. اللفظ الصحيح: العينان وكاء السهي، هذا المشهور. وهكذا رواه أبو داود في سننه على المعنى الصحيح. يحصل أحيانا قلب تقديم تأخير، يحصل نوع من أنواع الخلل في حفظ الراوي فيغلط، يأتي العلماء يبينه. يقول رحمه الله تعالى: المقلوب وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد. المهرة جمع ماهر، وهو الذي يحسن الصنعة. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، يعني أنه في بعض الإسناد. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع. يرج يعني ينخدع ويمر عليه، ينخدع ويمر عليه الموضع يظنه صوابا، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله تعالى وأدخله الجنة. هذه القصة الصحيح أنها ثابتة، قد ذكرها ابن عدي بإسناده، قال: حدثني محدث بغداد. قال بعض الناس: إن شيوخ ابن عدي لا نعرف حاله، فهذه القصة لا تثبت من هذه الجهة، أن شيوخ ابن عدي لا نعرف حالهم، لكن هذا ليس بصواب، لأنه ذكرها عن جماعة من المحدثين، فالأصل أنهم أهل حديث، والأصل أنهم ممن يؤخذ عنهم، فكيف إذا كانوا جمعا ليسوا واحدا جماعة كلهم ينقلوا نفس الشيء نفس الخبر؟ فمثل هذا يصحح. وما كان ابن عدي ليعتمد رواية واحدة، ولهذا قال حدثني محدث بغداد، والأصل أنهم عدول ثقات في مثل هذا الموضع. القصة ثابتة من ناحية الثبوت، القصة ثابتة، وأقوى أسانيدها إسناد ابن عدي كما هو معلوم. وما هي القصة؟ القصة حاصلها أن أهل بغداد سمعوا بأن البخاري سيأتي عندهم، وكانت عادة الناس وأهل العلم وعادة أهل العلم أنه إذا جاءهم أحد يمتحنونه ليعرفوا منزلته العلمية، فيعدون له أسئلة ويعدون له شيء من الإشكالات، يختبرونه أهو فعلا بحسب ما أشيع عنه أم أنه دون ذلك. ولهذا كان هذا الاختبار معروفا عند أهل الحديث، يختبرون العالم ليعرفوا هل هو عالم، يختبرون طالب العلم ليعرفوا هل هو طالب علم، ربما يباحثون في مسألة من مسائل النحو، أحيانا يباحثون في مسألة من مسائل الأصول، أحيانا يباحثون في آية من القرآن ما إعرابها، ما إعراب كذا في الآية، ولما كان هذا الإعراب أولى، أحيانا يباحثونه في حديث يقولون له ما طرق هذا الحديث إن كان من أهل الحديث، وما درجته في الصحة والضعف. أحيانا يختبرونه في مسائل الفقه فيقول مثلا المسألة الفقهية على كذا، فيقولون له فإن قيل لك كذا في المسألة ما جوابك، ليختبروا فطنته وتحصيله في العلم. هذه عادة أهل العلم. بلغ أهل بغداد أن محمد بن إسماعيل حافظ لا نظير له في زمانه، وكان علي بن المديني شيخه يقول عنه إيش؟ يقول وقد قال البخاري في ابن المديني يعني ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فكان علي بن المديني وهو أعلم أهل زمانه في الحديث في علل الحديث يقول دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه، هكذا يقول علي بن المديني في تلميذه أبي عبد الله البخاري. شهرة الإمام البخاري عند أهل العلم متداولة، أنه رجل من علماء الشأن. وصل إلى بغداد فانتدب 10 من المحدثين واقتسموا 100 حديث، كل واحد له 10 أحاديث، أخذوا أسانيدها وغالطوا فيها، فالأول أخذ 10 من أحاديث الثاني وركب 10 من أحاديث الآخر، فصارت الأسانيد غير الأحاديث. مثل أن يقول مثلا عن نافع عن سالم عن ابن عمر إنما الأعمال بالنيات، مثلا الحديث ليس من حديث نافع عن سالم عن ابن عمر، إنما هو من حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، وليس نافع عن ابن عمر، ليس نافع عن ابن عمر. مثل هذه الصور، كل واحد أخذ 10 أحاديث قلب إسنادها ومتنها. قال الأول يا أبا عبد الله حديث كذا، قال البخاري لا أعرف. قال حديث كذا، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال لا أعرف. قال حديث كذا، قال لا أعرف. حتى أتم 10 والبخاري لا يزيد عليه إلا أن يقول لا أعرف. فانتدب الثاني قال يا أبا عبد الله حديث حدثناه فلان، قال حدثنا فلان، قال لا أعرف. قال حديث كذا، قال لا أعرف. قال حديث كذا، قال لا أعرف. حتى أتم 10 والبخاري لا يزيد عليه أن يقول لا أعرف. ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع ثم الثامن ثم العاشر، فأما العامة فقالوا ما هذا الرجل، يعني سويته دعاية وزحمة على شخص ما يستحق حتى نجلس عنده، أحاديث يمكن عجائزنا في البيوت يحفظونها ويقول ما أعرفها، طيب مثل هذا تجلسون معه؟ يعني إيش هذا الرجل؟ أما العامة فقالوا هذا جاهل، استجهلوه. وأما العلماء فقالوا فطن الرجل، الرجل عرف أنها أحاديث مقلبة، خلاص انتهى الامتحان إلى هذا الموضوع. فالتفت البخاري إلى الرجل الأول قال قلت لي حديث كذا وذكرت إسناده وهو كذا وكذا وكذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والصواب أن الحديث على كذا وكذا وكذا والإسناد كذا والمتن كذا، ثم قلت في حديثك الثاني كذا وكذا 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 وهذا غلط والصواب كذا، ثم قلت في الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر، ثم التفت إلى الثاني وقال قلت لي حديث كذا وهذا غلط والصواب كذا، فانبهروا حتى أتم المئة، قالوا ليس العجب أن يعرف الخطأ من الصواب، لكن أعجب من هذا أن يحفظ الغلط من مرة واحدة ولا يضع أحاديث هذا في هذا ولا هذا في هذا، وهي 100 حديث لعشرة أشخاص، لم يخطئ في واحد فيقول له قلت كذا، قال لا هذا فلان غلطك مو أنا، يعني سبحان الله. فخضعوا وعرفوا منزلة الإمام البخاري. الغرض من هذا امتحان العالم، الغرض من هذا امتحان هذا العالم، وهذا شيء أقرب إلى الكرامة، هذه إعانة من الله، ليس أمرا عاديا، هذا ليس أمرا عاديا، ربما بعض الناس قد لا يصدق أن هذا حصل من شدة يعني استغرابه، سبحان الله، هذا شيء عجيب، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المغير الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، يعني الحديث إذا انتقد إسناده لكونه مقلوبا ونحوها، فهل يقتضي ذلك أن يكون المتن مردودا؟ يقول ابن الصلاح لا يلزم، إذ قد يوجد إسناد آخر صحيح يتقوى به هذا الحديث، إلا في حالة واحدة، إذا نص إمام مطلع على أن هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد، حينئذ يقال هذا الحديث ضعيف، وإن كنا لم نبحث اعتمادا على هذا الإمام وهذا العالم. وهذا الباب باب يحصل فيه الوهم، ولهذا استحسن من أهل العلم أن يقيدوا فيقولوا كما يقول البزار لا أعلم هذا الحديث إلا من حديث مثلا الوضين بن وضاح عن ابن عباس، مثلا حديث العينان وكاء السهم من حديث الوضين عن علي بن أبي طالب مثلا، هكذا ذكر، فيقول لا أعلم، لا أعلم يعني أنه يمكن أن يوجد عند غيره علم آخر بإسناد آخر أنا لا أعلمه، فأنا أحلت إلى علمي، هذا أضبط، لكن أن يقول العالم لا يروى إلا كذا، فإنه قد يأتي من يهم ويقول عفى الله عنك فاتك هذا الحديث له إسناد آخر من طريق فلان، أخرجه أبو نعيم في الحلية، أو أخرجه فلان في كتاب التاريخ، أو في كتاب السؤالات، أو في العلل، أو في كذا، فيرد عليه الوهم، يرد عليه الوهم. لكن إذا كان الإمام من الأئمة الجهابذة فالأصل قبول قوله كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم وعلي بن المديني وغيرهم من أهل الشأن وأحمد بن حنبل. قال قلت لا يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. يعني في سبيل البحث والمناظر إذا أبدى المناظر إسنادا فقال المناظر هذا الإسناد ليس بصحيح، هذا الإسناد معل، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يدرك فلان، فمثل هذا كاف في رد هذا الحديث حتى يثبت الإسناد. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. كما تقدم العبرة الأولى في مثل هذا أن يقال، أن يقيد فيقال إسناده ضعيف، هذا الإسناد معل، هذا أضبط من أن ترد الجميع فتقول حديث ضعيف مطلقا إذ قد يوجد له طريق لم تطلع عليه. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رحمهم الله. هذه مسألة من المسائل المهمة وهي الحديث الضعيف هل يشرع ذكره في باب الترغيب والترهيب الذي يقصد به تنشيط الإنسان للعمل والذي عليه المحققون في هذه المسألة أن هذا له شروط، القول بالجواز ليس على إطلاقه بل له شروط، شروط ثلاثة، أولها أن لا يعتقد ثبوته، أن لا يعتقد ثبوت الحديث، فإن اعتقد ثبوته فهذا لا يجوز، أن لا يعتقد ثبوت الحديث بل يعتقد ضعفه، يعتقد ضعفه. والأمر الثاني أن يكون الضعف يسيرا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز ذكره، أن يكون الضعف يسيرا، أن يكون الضعف يسيرا. الشرط الثالث أن يكون مما يندرج تحت أصل عام وليس أصلا في نفسه، أن يكون يندرج تحت أصل عام، بمعنى أن يرد مثلا في حديث صلاة الضحى والحث عليها حديث في سنده ضعف فاستدل به عالم على وجه ترغيب الناس لفعل ركعتي الضحى مثلا، قلنا هل الحديث عندك عملت به لأنه صحيح ثابت؟ قال لا، أنا أعلم أنه ضعيف. قلنا هذه واحدة. هل الضعف ضعف شديد أم يسير؟ قال ضعف يسير. قلنا هذه الثانية. هل يندرج تحت أصل أم هذا مما له فضل خاص؟ كمن يقول مثلا من صلى 20 ركعة من الضحى فله في الجنة كذا وكذا، هذا أصل، لأن فضل 20 ليس عندنا عليه دليل، ثم تعيين شيء في الجنة يحتاج إلى شيء ثابت، فكيف تستدل بحديث ضعيف على أمر غيبي في الجنة؟ لكن لو ورد ينبغي حديث مثلا في الحث على صلاة الضحى عموما، قلنا أدلة الحث على الضحى كثيرة وهذا يندرج تحتها، يندرج تحتها. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل العلم في هذه المسألة، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الأولى في هذه المسألة أن يترك الحديث الضعيف ويستغنى بأحاديث الثقات، فإن توفر هذه الشروط عسر، توفر هذه الشروط أمر عسر، فالأولى أن لا يتوسع في هذا الباب، وهذا الذي عليه أهل العلم المحققون. أما ما يروى عن الإمام أحمد من أنه يتساهل في الضعيف فالمراد به الحسن لغيره، فالإمام أحمد يسمي الحسن لغيره يجعله ضمن الضعيف كما أبان ابن القيم وغيره من أهل العلم. فعلى هذا كلام الإمام أحمد في واد آخر، وهو الاستدلال بالحديث الحسن في أبواب الأحكام والتساهل فيه، لأنه عنده ضعفه منجبر بغيره فهو حسن لغيره وإن لم يسميه حسنا لغيره وإن سماه ضعيف، فليس بالضعيف الذي نبحثه. فالخلاصة أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ولو لم يكن إلا أن تعلق الناس بالأحاديث الضعيفة يضعف انتشار الأحاديث الصحيحة والتفات الناس إليها لكان كافيا في ضعف هذا المذهب. عندنا مثلا باب أذكار الصباح والمساء، توجد أحاديث صحيحة وتوجد أحاديث ضعيفة، بعض العلماء يقول لا بأس أن يتغاضى في فضائل الأعمال كما يقول النووي في كتابه في الأذكار، كتاب الأذكار، لكن هذا ليس بصواب، لأن الناس ينصرفون في ذكر الله عز وجل إلى ألفاظ لم ترد، يتعبدون بذكرها ويعتقدون أجرها وفضلها ويتركون الأحاديث الصحيحة، لا سيما مع قولنا إنه يشرع أن تذكر ما تيسر لك، فربما كان هذا المتيسر كله لا يثبت، فكان إشغال الناس بالأحاديث الصحيحة أولى. إشغال الناس بالأحاديث الصحيحة وجعلهم يعتكفون على الصحيح فيه شغل شاغل عما سواه من الأحاديث الضعيفة. يقول رحمه الله قال قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، هذه صيغة جزم فيها إثبات وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، يعني تقول يروى يذكر قيل روي ذكر، ولا تقل قالوا أو قال صلى الله عليه وسلم أو ذكر صلى الله عليه وسلم أو روى صلى الله عليه وسلم روى ابن عمر عن رسول الله، هذه كلها صيغ جزم ولكن تأتي بصيغ التمريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو قال أحد الكاذبين. قال العلماء يدخل في هذا من ينقل أحاديثا عن الرسول، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري صحتها فيقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، قلنا هل هو صحيح عندك؟ قال لا، قلنا قل روي عن رسول الله لكي يشعر السامع أنك حين ذكرت هذا اللفظ إنما تعني تضعيف الحديث أو تضعيف إسناده أو بيان أنه من الأحاديث المنتقدة. إذن الأحاديث الصحيحة يقال فيها بصيغ الجزم قال صلى الله عليه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي في إسنادها ضعف يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه القاعدة نقل النووي فيها الإجماع في مقدمة المجموع، نقل عليها اتفاق أهل الحديث، نقل النووي في مقدمة المجموع على هذه القاعدة اتفاق أهل الحديث، والصواب أنها أغلبية، فقد يوجد في بعض أهل العلم من يستخدم صيغ التمريض في أحاديث ثابتة، وجد هذا في صحيح البخاري عندنا المعلقات، منها ما هو بصيغة التمريض ومنها ما هو بصيغة الجزم، والذي بصيغة التمريض قسم كثير منه جدا أحاديث ثابتة، قد يكون البخاري رحمه الله ساقها بصيغة التمريض لا لقصد تضعيفها بل لقصد التنبيه على أنها يتأنى فيها إذ هي معلقة أو فيها شيء. القاعدة هذه أغلبية، قاعدة أن الحديث الصحيح يقال فيه بصيغة الجزم والضعيف يقال فيه بصيغة التمريض أغلبية، هذا الذي دل عليه النظر في هذه المسألة. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى في رواية يرى فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، والحديث صحيح ويدل على وجوب التحري فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي الكلام على الحديث الضعيف وأقسامه، وهذه خاتمة لمسائل الحديث الضعيف، خاتمة لمسائل الحديث الضعيف. سيدخل رحمه الله في أبواب أخرى مهمة، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا ها هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم في باب التصحيح، وهو من الأبواب المهمة، والقصد منه تصحيح الكسر لقلة معرفة الناس بأحكام الكسور، كثرة الالتباس فيها. التصحيح، تصحيح تفعيل من الصحة، والمراد السلامة والبراءة من العيب ونحوه. التصحيح لم يذكر المصنف معناه لغة، فيضاف ويقال: التصحيح تفعيل من الصحة وهي السلامة والبراءة. قال: تعريفه هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. فالقصد من التصحيح البعد عن الكسور، القصد من التصحيح أن تأتي بعدد صحيح ينقسم دون كسر. تقسيم المسائل الفرضية باعتبار التصحيح: المسائل الفرضية إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. ففي الصورة الأولى تصح المسألة من أصلها أو من مبلغ عولها إن عارف، كما في المسائل والتمارين التي تقدمت لك حتى الآن. طيب، لو افترضنا رجل امرؤ هلك عن ابنين، كيف تقسم هذه التركة؟ امرؤ هلك عن ابنين، امرؤ هلك عن ابنين، ما هو أقل عدد تنقسم عليه دون كسر من عدد الرؤوس؟ ابن زائد ابن عبارة عن ابنين، نقول أصل المسألة من اثنين، أصل المسألة من اثنين، للابن الأول واحد والابن الثاني واحد، هل يوجد كسر؟ لا يوجد كسر. إذن هذا أقل عدد صحت منه المسألة بلا كسر، إذن هذه المسألة صحيحة لا تحتاج إلى تصحيح. قالوا: في الصورة الثانية تصح من غير أصلها وفقا لما فيها من انكسارها. معنى الانكسار هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه. بالمثال يتضح المقال. وحينئذ يسمى السهم منكسرا، منكسرا، حينئذ يسمى السهم منكسرا، ويسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه، يسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه. فواحد في المسألة الآتية يسمى منكسرا، والاثنان منكسرا عليه. عندنا مسألة هي زوجتان وابن، زوجتان وابن. طيب الزوجتان لهما الثمن، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. طيب إذن أصل المسألة من كم؟ من ثمانية، من مخرج الزوجات. أصل المسألة من ثمانية، للزوجتين واحد، والباقي للابن كم؟ سبعة. الآن ننظر نصيب الزوجتين، كم نصيب الزوجتين؟ كم نصيب الزوجتين؟ واحد، وهما زوجتان، والواحد لا ينقسم على الاثنين إلا بكسر، ونحن لا نريد الكسر. إذن هذا الواحد يسمى منكسرا بكسر السين، منكسرا. هذا الواحد اللي عند الزوج المقابل يسمى منكسرا. اعملوا أسهم وسموه منكسرا، نعمل سهم هكذا نسميه منكسرا، نسميه منكسرا. الزوجة والزوجة نسميها فريق، عندما يكثر العدد يسمى فريقا. الزوجة والزوجة نعمل سهم عندهم نقول فريق. إذن ما هو الفريق هنا؟ زوجة وزوجة. أين المنكسر بكسر السين؟ أين المنكسر؟ هو العدد واحد، العدد واحد هذا منكسر كسر السين، أي لا يقبل القسمة على اثنين إلا بكسر، لا يقبل القسمة على اثنين إلا بكسر. طيب كم عدد رؤوس هذا الفريق؟ كم عدد رؤوس هذا الفريق؟ عدده اثنان، عدد رؤوس الفريق عبارة عن اثنين. نعمل هكذا قوس معوج ونكتب اثنين خارج الفريق، أي عدد رؤوس الفريق عبارة عن كم؟ عن رأسين، اثنين. طيب الاثنين هذا والواحد، الواحد يقبل القسمة على الاثنين؟ الجواب لا يقبل إلا بكسر، إذن هذا المنكسر عليه. والاثنين أيضا نكتب عندها الرواجع أو راجع، عند رقم الاثنين هذا اللي هو خارج نعمل سهم، نشير إلى رقم اثنين نكتب راجع أو الرواجع، نكتب الرواجع. سنحتاج هذه الأشياء فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب الطريقة هي أن تأخذ عدد الرؤوس فتضعه فوق أصل المسألة وتسميه جزء سهم. أخذنا الاثنين هذا وحطناه فين؟ فوق الثمانية، فلما حطناه فوق الثمانية سمينا الاثنين جزء سهم. اكتبوا كلمة جزء سهم عند رقم الاثنين، نكتب أنه جزء سهم. عندكم موجود في الطبعة الجديدة ولا غير موجود؟ نسميه جزء سهم، رقم الاثنين نسميه جزء سهم. إذن عندنا الفريق، ما هو الفريق في هذا؟ عندك أقسام، الفريق الزوجة والزوجة. طيب ما هو المنكسر كسر السين؟ المنكسر الواحد. طيب ما هو المنكسر؟ عدد الاثنين. طيب الراجع هو عدد الرؤوس، يسمى راجعا، تنظر عدد الرؤوس وتضعه بجانب الفريق يسمى راجعا. طيب الاثنين اللي حطيناها فوق الثمانية ايش اسمها؟ جزء السهم، فتضرب جزء السهم هذا الحل في الجامعة، في أصل الجامعة، ثم تضرب جزء السهم في الواحد له السهام، ثم تضرب جزء السهم في نصيب كل وارث. إذن جزء السهم يضرب به في الجميع. قلنا 2 × 8 يساوي كم؟ 16. هذا تسمى المصح أو جامعة التصحيح، يسمونها المصح أو جامعة التصحيح. 16 هذه يسمونها المصح أو جامعة التصحيح. قال رحمه الله تعالى: معنى الفريق، الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض. مبلغ الانكسار، المسألة إما أن يكون فيها انكسار على فريق واحد أو على فريقين أو على 3 فرق أو على 4 فرق أو على 4، ولا تزيد الانكسارات على ذلك. إذن الانكسار بين الفرق يكون على فريق، هذه صورة، أو بين فريقين، هذه صورة، أو بين 3، هذه صورة، أو بين 4، هذه صورة. إذن هذه 4 مسائل، هذه 4 مسائل في هذا الباب. تقدم أن الفريق الأنثى فيه تحسب برأس، فلو كان ابن وبنت يكون كم رؤوس؟ ابن وبنت 3. طيب بنت واثنين أولاد، 2 أبناء
كم؟
تقدم معنا 5. طيب 3 أبناء ذكور وثلاث بنات 9. طيب 4 أولاد ذكور وبنتين 10. الأنثى تحسب برأس والذكر يحسب برأسين إذا اجتمعوا، إلا الإخوة لأم فذكرهم وأنثاهم سواء. 4 إخوة لأم، 2 ذكور واثنين عبارة عن إناث، نقول الكل 4. إذن من هم الذين إذا اجتمعوا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الفرائض؟ صنف واحد، وهم من عندك يا خان عبد المالك؟ الإخوة لأم فقط، ذكرهم وأنثاهم سواء. الأشقاء والشقائق للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لأب والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، أبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأصل في الفرائض، كل ذكر وأنثى من جنس واحد وطبقة واحدة اجتمع فإن ذكرهم يفضل على أنثاهم بالضعف، إلا صنفا واحدا، من هم؟ الإخوة اليوم. طيب عندنا مسألة اللي بعدها. قال رحمه الله تعالى: زوجة وابن وبنت. طيب من يغلق الكتاب ويحلها بدون أن ينظر؟ طبعا زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، سهلة جدا، زوجة وابن وبنت سهل. عندك تفضل يا أخ صالح، تفضل. الزوجة لها الثم، والابن والبنت عصبة. أصل المسألة من 8، أصل المسألة من 8. طيب للزوجة 1، والبنت والابن 7. طيب 7 عدد الرؤوس كم؟ 3، 3 و7. هل يقبل القسمة 7 على 3؟ يقبل بكسر، ونحن نريده يقبل بدون كسر. طيب ماذا نعمل؟ نأخذ عدد الرؤوس، ابن وبنت كم عدد الرؤوس؟ 3. طيب هذا 3 يسمى راجعا، أين أضعه الآن؟ أضعه جزء سهل، أحطه فوق 8، فوق أصل المسألة اللي هي 8. طيب جزء السهم ماذا أعمل الآن؟ نعم، أضرب جزء السهم في كامل المسألة. 3 × 8 24، 3 × 1 3، 3 × 7 21. البنت لها 7، الابن له 14، 21 + 3 24، وهو جامع. أين جامعة التصحيح؟ جامعة التصحيح هي هذا. هل هذا بسيط جدا إن شاء الله سهل. طيب المسألة الثانية، أربع زوجات وابن، هو هذا الذي صنعه، هو ضرب جزء السهم في أصل المسألة ثمانية، طلعت جامعة المصح أو التصحيح 24، ضرب الثلاثة هذا في نصيب الزوجة اللي هو واحد، طلع له ثلاثة حطه تحت الجامعة التصحيح أو تحت المصح ثلاثة، ضرب ثلاثة في سبعة اللي هو نصيب البنت والابن، طلع له 21، فهو قسمها مباشرة، أعطى البنت كم؟ سبعة، وأعطى الابن 14. 14 زائد سبعة 21، زائد ثلاثة 24، المسألة صحيحة. طيب عندنا أربع بأربع زوجات وابن، عندك يا أخانا محفوظ أربع زوجات وابن، أصل المسألة من ثمانية، أربع زوجات وابن أصل المسألة من ثمانية. طيب لأن وجود الزوجات ووجود الفرع الوارث ذكر فينزلهم إلى الثمن، أصل المسألة من ثمانية، للأربع زوجات كم؟ واحد، والابن له سبعة، لكن عندي واحد وأربع زوجات، كم عدد الرؤوس؟ أربعة. أعمل هذا الفريق، أعمل له قوس كبير، أقول أربعة، الأربعة هذا والواحد لا يقبل القسم الواحد على أربعة إلا بكسر، ونحن لا نريد الكسر، ماذا أعمل الآن؟ الأربعة هذه أحولها إلى جزء سهم، أين أضعها؟ أين أضع الأربعة هذه؟ تفهمت أني متصور الأربعة هذه وين أضعها؟ عندي أربعة، أنت أربع زوجات، سويت قوس قلت أربعة هناك، هذا منكسر عليه، نجعلها فوق جامعة الأصل ونسميه، نسمي الأربعة إيش؟ جزء سهم، نسميه جزء سهم. إذن أصل المسألة من ثمانية وجزء السهم أربعة، خلاص الآن اضرب الكامل في الكامل، ثمانية أربعة ضرب ثمانية يساوي كم؟ 32. إذن مصح المسألة من 32، مصح المسألة من 32. طيب أربعة ضرب واحد بأربعة لكل أربع زوجات، لكل زوجة واحد، خلاص واحد 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 واحد، أعطينا كل زوجة واحد. طيب أربعة ضرب سبعة 28، 28 زائد أربعة 32، صحة المسألة. نقف ها هنا ونقرأ غدا إن شاء الله الذي بعدها، فإذا كان لكم شيء لا